بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. وإن شاء الله نكمل عندما وقفنا به أو وقفنا عنده في البارحة. نعم، وافتكر في منتهى. نعم، فتح الله عليك. يقول الناظم: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. ذكر في بداية المنظومة التحذير من الأغاني ومن الأغوان من النساء والغادة، وهي أيضا يلحق بها، ثم بالأمرد، ثم بعد ذكر بعض الصفات والأخلاق. وبعدها ماذا قال؟ قال: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجده أمرا جلل، أي تذكر. وافتكر أي تذكر. والهوى يطلق بمعنى المحبة، الهوى يطلق بمعنى المحبة كما في هذا البيت، كما في هذا البيت. ومن معاني الهوى أيضا الباطل، ومن معاني الهوى أيضا الباطل. وهذا بيت جميل وحسن، وهذا بيت جميل وحسن. ذكرنا ليلة البارحة أن الأبيات التي ذكرها في الأمرد والنظر إلى الأمرد، ذكرنا ليته تركها. وحتى تجد في بعض من كتب أو نسخ أو علق لا تجدها عندهم، يحذفونها. أما في هذا البيت فهو جميل، والبيت معطوف، والبيت معطوف على آلة الطرب وعلى الغواني وعلى الأمرد. فعلى الإنسان أن يتذكر أن هذه الدنيا زائلة وفانية، على الإنسان أن يتذكر أن هذه الدنيا زائلة وفانية، ويتفكر في عاقبة، تفكر في عاقبة الذي تنظر إليه، تفكر في عاقبته وفي نهايته، أو وقعت في محبته، انظر إلى الذي وقعت في محبته، ما إلى ماذا سيؤول، وما سيؤول إليه من الشيخوخة، ثم إلى ماذا؟ ثم إلى الموت، ثم يكون جيفة، ثم يكون قذرة. هذا الذي أنت تهواه وتحبه وتنظر إليه، افتكر في منتهاه وإلى ماذا سيصل. وعليك أن تشغل نفسك بما عند الله، وعليك أن تشغل نفسك بما عند الله وما أعده الله عز وجل من نعيم للطائعين. وفي البيت أيضا تحذير من الهوى، تحذير من الهوى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والحاصل أن من تذكر نهاية كل شيء في هذه الدنيا، وتذكر أن هذه الدنيا إنما هي كظل شجرة، وكذلك أنها زائلة، تجده يجد في العمل للآخرة. من عرف حقيقة الدنيا تجده يعمل للآخرة ولا يعمل للدنيا. انظروا إلى الصحابة كيف وصلت الهمة العالية عندهم والعبادة والطاعة وقيام الليل وصيام وجهاد، يجاهد وهو صائم وبعد المعركة يقوم الليل. لماذا؟ القلوب ما تعلقت بالآخرة، فتجدهم يعرفون أن هذه الدنيا زائلة، فلهذا هم يعملون للآخرة. ولماذا؟ لأن في الآخرة هو النعيم الدائم، الآخرة هو النعيم الدائم، وفيها ما أعده الله عز وجل للمتقين. ثم بعد ذلك بدأ الناظم أيضا ينصح ويتكلم في أمر آخر وهو الخمرة، فقال: واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. فبدأ بالتحذير من أمر آخر وهو من ترك الخمر. والخمر في المصباح المنير هي اسم لكل مسكر، هي اسم لكل مسكر خامر العقل أي غطاه، خامر العقل أي غطاه، وفي اللغة التغطية والستر، ومنه خمار المرأة، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي ويستر. وهو كل ما يسكر قليله أو كثيره، سواء اتخذ هذا الخمر من العنب أو من التمر أو من الحنطة أو من الشعير أو غيرها. وشربه حرام، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. وكما ذكرت في بداية المنظومة أن الشرح مختصر لضيق الوقت. فعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. عمر رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت: يسألونك عن الخمر والميسر. فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرأت عليه، ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، إلى آخر الآية. فهل أنتم منتهون في آخر الآية؟ فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: انتهينا. وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا وكذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، كما عند البخاري ومسلم. وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كما عند مسلم أيضا. وفي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبايعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. 10 لعنوا في الخمر، كما في صحيح الترمذي للشيخ الألباني رحمه الله. فالأمر خطير، لا يأتي شخص يقول: أنا لا أشرب الخمر، لكنك تحضرها، قد تعمل في مكان يقدم هذه المشروبات فتدخل في هذا الحديث، أو تشتريها أو تبيعها أو تقدمها. فالأمر خطير، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة. والأدلة كثيرة، وليس هذا مكان البسط لها. وقول الناظم هنا: واهجري، من الترك أي اترك. ومن معاني الهجر له معاني كثيرة، من معاني الهجر ترك المنكرات، ترك المنكرات. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر، كما في صحيح الترمذي. فلا يقعد يعني يترك، يهجر هذا المكان. فالمعنى: اترك الخمرة وتجنبها إن كنت شابا قويا ذكيا عندك خصال الكمال، واهجر الخمرة إن كنت فتى شابا قويا عندك خصال الكمال. وفتى جمعها فتية وفتيان، وقال لفتيانه جمع، وإذ قال موسى لفتاه. نعم. وهنا يتعجب الناظم، يتعجب الناظم في هذا البيت ممن أعطاه الله العقل، كيف يسعى في جنون، في جنون من عقل. يتعجب تعجب، يتعجب ممن أعطاه الله هذا العقل الذي يميز بين الإنسان والحيوان، ومع ذلك يصدر منه هذا الفعل، فيصبح بشربه للخمر مشاركا لمن؟ للحيوان. في ماذا؟ في العقل. فيصبح مشاركا للحيوان البهيمي في العقل، لأنه يصبح لا عقل له ولا تمييز. كيف يسعى؟ أي كيف يذهب، كيف يذهب ويتسبب في ماذا؟ في جنون، أي زوال عقل هذا الخمر، في زوال عقل من عقل، من تدبر ونظر في العواقب، من تدبر في هذه العواقب ونظر فيها، ينظر إلى فعل هذا الخمر الذي حرمه الشرع كيف يفعل بالإنسان. وذكر بعض أهل العلم أن في شرب الخمر خصال مذمومة، خصال مذمومة. على سبيل الاختصار: واحد، إذا شربها يصبح بمنزلة المجانين، إذا شربها يصبح في منزلة المجانين لا عقل له، بل يصبح أضحوكة، يضحك عليه عند العقلاء، حتى الأطفال يضحكون عليه. كذلك مذهبة للعقل ومتلفة للمال. كذلك أن شربها سبب للعداوة بين الإخوان والأصدقاء والناس جميعا، وأن شربها أيضا يمنع من ذكر الله ويمنع من الصلاة، وأنها مفتاح لكل شر، الخمر مفتاح لكل شر، وأن شاربها معرض للعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. وكانت هذه وصية الناظم بحفظ العقل واجتناب ما يذهبه، وهذا ما أتت به الشريعة بحفظ الضرورات الخمس ومنها العقل. يقول ابن حزم رحمه الله في كتابه الأخلاق والسير، يقول: ما رأينا شيئا فسد، كلام جميل، يقول: ما رأينا شيئا فسد فسد فعاد إلى صحته، ما رأينا شيئا فسد فعاد إلى صحته إلا بعد لأي، فكيف بدماغ، فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السكر كل ليلة. وإن عقلا زين لصاحبه تعجيل إفساده كل ليلة لعقل ينبغي أن يتهم. ثم قال الناظم: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وهنا وصية جامعة بتقوى الله عز وجل. يوصيك الناظم، يوصيك الناظم بتقوى الله عز وجل وبطاعته وباتباع أوامره وباجتناب نواهيه. قال عمر بن عبد العزيز كما عند البيهقي وابن عساكر: التقوى، التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض، ما افترض الله، فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. وقيل تقوى الله معناه لا يراك حيث نهاك، تقوى الله لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وقيل أيضا في التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال أبو الدرداء عند ابن عساكر: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض، انظر إلى قمة التقوى، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال، يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، فيصل إلى مرحلة الورع حتى يتقي الله عز وجل. وعن بكر المزني قال: لما كانت فتنة الأشعث ابن الأشعث قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. قال الذهبي رحمه الله معلقا، يقول الذهبي: قلت أبدع وأوجز. فهذا من أفضل تعريف التقوى، وهو موجود في سير أعلام النبلاء. وتقوى الله مطلوبة، تقوى الله عز وجل مطلوبة من المسلم في كل أحواله، في سره وعلانيته. والأمر بالتقوى على الوجوب، يجب عليك أن تتقي الله، ليس على الاختيار، الأمر بالوجوب، عليك أن تتقي الله عز وجل، لأنه أصل عظيم، التقوى أصل عظيم. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالله عز وجل أمر بالتقوى، وللتقوى ثمرات، ومن ثمرات التقوى معية الله الخاصة للمتقين، معية الله الخاصة للمتقين، والله ولي المتقين. كذلك حسن العاقبة، حسن العاقبة للمتقي، فاصبر إن العاقبة للمتقين. كذلك الفوز بولاية الله، والله ولي المتقين. المنزلة الرفيعة للمتقين، يرفعك الله عز وجل في المنزلة الرفيعة، إن المتقين في مقام أمين. عظيم الأجر، أي أن المتقي يعظم له الأجر، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الخروج من كل محنة ومن كل بلاء ومن كل فتنة بإذن الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كذلك من ثمرات التقوى الرزق الحلال من حيث لا تحتسب، الرزق الحلال من حيث لا تحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك الفوز بالجنة، إن المتقين في جنات وعيون، والنجاة من النار وسيجنبها الأتقى. وغيرها من الثمرات الكثيرة، ولكن من باب الاختصار. وأما قوله ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل، أي ليست البطولة أيها المسلم، ليست البطولة في أذية الناس، ليست البطولة في أذية الناس، ولا في قطع الطريق عليهم، ولا في نهب الممتلكات العامة والخاصة. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أي ليس الشديد الذي يصرع الناس، بل الشديد، بل البطل الشجاع هو الشخص المتقي لله. البطل الشجاع هو الذي يتقي الله عز وجل، لأن هذه الشجاعة، ومن شجاعته أبطل كيد من؟ الشيطان. أبطل كيد الشيطان، هذه من شجاعته، أنه أبطل كيد الشيطان وجاهد نفسه عن معصية الله عز وجل. نعم، هذا هو البطل، وليس البطل الذي يؤذي الناس في ممتلكاتهم ولا في أعراضهم. فإذا تأملت ما تقدم والذي ذكر، ظهرت لك ثمرة التقوى في الدنيا والآخرة، وهي السعادة في الدارين. وقال أبو الدرداء: يريد المرء أن يعطى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد، كما عند ابن عساكر. ويقول الناظم أيضا، نعم اقرأ.
قال الصديق الشرع: لا تكن إلى رجل يصوم في الليل سحا، حارت الأفكار في حكمتنا، قد هدانا سبحانه عز وجل، كتب الموت على الخلق، فكم فل من جيش وأفنى من دول.
نعم، يقول الناظم: صدق الشرع، صدق الشرع، ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. هذه وصية أيضا من وصايا هذا الإمام، وهي والله هذه المنظومة يعني ينبغي أن تحفظ وتفهم لما فيها من الوصايا. وهذه وصية، وجوب التصديق. قال: صدق الشرع، وجوب التصديق بالقلب، وجوب التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ليس فقط إقرارا باللسان، لا، وتصديق بالقلب أيضا لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أي صدق صاحب الشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به من عند الله عز وجل، وصار معلوما بالضرورة. ويحتمل أن المراد بالشرع هنا أي الدين المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الشرع، قيل أنه محذوف أي صاحب الشرع وهو النبي، وقيل أنه ليس هناك حذف، وإنما صدق الشرع، المراد بالشرع هو الدين، الدين المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم. والشرع فيما جاء فيه من أمر وجاء فيه من نهي. والشرع والشريعة هو ما شرع الله لعباده، الشريعة والشرع هو ما شرع الله لعباده من الدين، أي سنه لهم وافترضه عليهم. يقال: شرع لهم يشرع شرعا فهو شارع، وقد شرع الله عز وجل الدين شرعا إذ أظهره. قال: ولا تركن من الركون وهو الميل، ولا تركن من الركون وهو الميل، أي لا تميل ولا ترقب ولا تعتمد ولا تصدق أقوال من؟ رجل يرصد في الليل ماذا؟ زحل، أي أقوال المنجمين وأقوال الكهان وأقوال العرافين. فإن الغيب لا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والكاهن هو الذي يدعي معرفة الأسرار، الكاهن هو الذي يدعي معرفة الأسرار ويدعي علم الغيب. والكاهن كافر كفرا أكبرا، لماذا؟ لادعائه علم الغيب، يدعي علم الغيب. وأما التنجيم فهو ادعاء معرفة الأنباء بمطالع النجوم، يدعي أنه يعرف الأمور أو يعرف الأنباء بمطالع النجوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، كما في صحيح ابن ماجه: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. العراف، من هو العراف؟ العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق أو على الشيء الضائع، فهذا هو العراف. فعلى المسلم أن يتعلم العقيدة، فعلى المسلم أن يتعلم العقيدة حتى لا يقع في الشرك ولا يقع فيما يقدح في التوحيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة 40 ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالأمر خطير، الذهاب إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى العرافين الأمر خطير، الأمر فيه كفر. فينبغي على المسلم أن يتعلم العقيدة. وكيف أتعلم العقيدة؟ بالعلم الشرعي، حضور مجالس التوحيد وحضور الدروس الشرعية عند أهل العلم الموثوقين في علمهم، لأن هذا الذي تقدمه هو التوحيد لله عز وجل. وما أرسل الله عز وجل الرسل إلا للتوحيد، وما أقيمت الحروب بين المسلمين والمشركين إلا من أجل التوحيد، ولم يقتل الرجل أباه أو يقتل ابنه إلا من أجل التوحيد في المعارك التي حصلت بين المسلمين والمشركين في ذاك الزمان. هذا هو التوحيد، ينبغي أن أتعلم التوحيد وأن أحقق التوحيد. فإن الوقوع في الشرك أمر خطير، فقد يموت الإنسان على الشرك فيكون خالدا مخلدا في النار، نسأل الله السلامة. فينبغي على الإنسان أن يتعلم التوحيد. وقد قال الشاعر: من كان يخشى زحلا أو كان يرجو المشتري فإنني منه وإن كان أبي الأدنى بريء. وعبر بزحل فقط الاسم، ليس المقصود أنه فقط أن يكون الكوكب زحل، لأن هناك كواكب أخرى، لكنه ليس بل الكواكب السبع السيارة كلها، التحذير من جميع أنواع الكواكب، ولكن هو ذكر اسم زحل فقط منها، وإلا يطلق على كل الكواكب السيارة. ثم قال الناظم: حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. أي أن يقف الإنسان ويتفكر، حارت من الحيرة بفتح الحاء، وأن يقف التفكير يعني وقف عندك التفكير، فلا تستطيع أن تحكم ولا تميز، قال ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وبصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما، وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. التفكر هذا يثمر لك المحبة والمعرفة. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل، ولا تفكروا في الله عز وجل. والحديث قال عنه الشيخ الألباني في الصحيح حسن بمجموع طرقه. وقال الصنعاني في التنوير: تفكروا في آلاء الله أي نعمه، التفكر في نعم الله عز وجل. وقال القاضي: التفكر فيها أفضل العبادات، أفضل العبادات. والتفكر في النعم والمخلوقات يزيد في القلب محبة الله عز وجل والإيمان به. ومن نعمة الله عز وجل علينا أن هدانا للطريق السليم، للطريق المستقيم، دخول الجنة، وهذا بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم ذكر الناظم: كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. والمعنى أن الله عز وجل، اقرأ لنا الأبيات حتى نعلق عليها. نعم. والمعنى في هذه الأبيات، المعنى أن الله عز وجل أوجب الموت، والذي هو مفارقة الروح للجسد على جميع الخلق. أن الله عز وجل أوجب الموت على جميع الخلق، والموت دال على قدرة الله، الموت دال على قدرة الله عز وجل وقهره لجميع خلقه، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، ويقول: القبر أول منازل الآخرة. فعلى المسلم ألا يغفل عن ذكر الموت وعلى هادم اللذات ومفرق الجماعات، بل يتذكر الموت. ومن راقب وتذكر الآخرة وتذكر أن الموت لا شك أنه سيأتيه بغتة، لا شك أنه سيسارع إلى العمل الصالح. فكل من يتذكر الموت ويتذكر أن هذه الدنيا زائلة، فلا شك أنه سيبادر العمل الصالح وتذكر الآخرة، وكذلك يتذكر الجنة ويتذكر النار. ويقرر ابن الوردي في هذه المسألة، يقرر بطريقة الاستفهام: أين نمرود؟ أين عاد؟ أين منشاد؟ أين أرباب؟ يقرر بطريقة الاستفهام الذي يحمل المخاطب على الإقرار، يحمل المخاطب على الإقرار وعدم الإنكار. بذكر الطغاة ذكر لهم الطغاة، وذكر لهم الجبابرة، وذكر لهم أولي البأس من أهل القرون الأولى أمثال عاد وثمود وفرعون والنمرود وكنعان وهامان وغيرهم، أين هؤلاء؟ أين هم؟ يقول لك أين هؤلاء الجبابرة؟ أين هؤلاء الطغاة؟ هل بقي لهم أثر؟ هل ترى لهم باقية؟ هلكوا جميعا، لا تحس منهم أحدا ولا تسمع لهم صوتا ولا ركزا، فهم قد ذهبوا، فما بكت عليهم السماء والأرض، ولم تغني عنهم الأموال، ولم تغني عنهم الجيوش، ولم تغني عنهم القصور، ولا هذه البنايات العالية التي بنوها، كلها لم تغني عنهم. فإن الموت آتي، سيموت الظلمة وسيموت حتى أهل الصلاح. والنمرود هو المذكور في كتاب الله، النمرود هو المذكور في كتاب الله في قصة المناظرة المعروفة مع إبراهيم عليه السلام، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الآيات، وكان هو من الملوك الجبابرة. وكذلك كنعان هو جد النمرود، هو جد النمرود، وهو من أولاد سام ابن نوح عليه السلام، وكان من الجبابرة العتاة الذين يعبدون الأصنام. عاد، قال أهل العلم عاد شامل لعاد الأولى والثانية. أما فرعون تعلمون أنه جبار طاغية، تكرر ذكره في القرآن الكريم، وهو الذي ادعى الربوبية. قال أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أهل النهى أهل العقل. الحجى معناه ماذا؟ أو الحجى معناه العقل، معناه العقل. وأهل النهى أي العقل سمي بذلك، النهى سمي بذلك لأنه ينهى صاحبه عن القبح. إن في ذلك لآيات لأولي من النهى، هذا هو. وقوله من يسمع يخل، المقصود أن من يسمع أخبار الأمم التي فنت وقضت لا بد أن يدكر ويتعظ، لا بد أن يدكر ويتعظ، لأن الموت مصير الجميع. وأن العقل أي الذي قاله في المتن أين أرباب الحجى أهل النهى، أي أن العقل والفطنة لا يمنعان الوفاة، لا يمنعان الموت، والعلم والفهم لا يخلدان صاحبهما في الحياة. وفي قوله أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول، هذا شروع من الناظم في ذكر موت الصالحين، ذكر موت الجبابرة والطغاة ثم ذكر موت الصالحين بعد أن ذكر هلاك الجبابرة. فالدنيا ليست دار إقامة، الدنيا ليست دار إقامة، لا لصالح ولا كما يقال لطالح. أين هم أهل العلم؟ أين هم أهل العلم؟ كلئمة الأربعة، السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل قد ذهب. القوم الأول أي الصحابة والتابعين. قال أين أهل العلم والقوم الأول أي الصحابة والتابعين، أي كلهم قد حكم عليهم بالموت. وقوله سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، أي أن الله سيجمع الله عز وجل الجميع يوم القيامة حتى الحيوانات، ويجازي كل فاعل بما فعله من خير أو من شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حتى الحيوانات، حتى الحيوانات، فإن الله عز وجل سيقضي بينهما، حتى الشاة القرناء التي تأتي معها قرن يقتص الله عز وجل للشاة الجماء التي لا تكون لها قرن. وترون في الدنيا وخاصة أهل الأغنام أن الشاة القرناء تنطح الشاة الجماء، فيوم القيامة من عدله عز وجل أنه يجمعهم ويقتص من الجماء من صاحبة القرون. وأمام الناس وأمام الكفار، فإذا اقتصت هذه الشاة وهذه الحيوانات يقول الله عز وجل لها كوني ترابا، فيرى الكافر هذا المنظر وماذا يقول؟ يا ليتني كنت ترابا. فالله عز وجل سيجازي كل بعمله، فاللبيب وصاحب العقل والموفق الذي وفقه الله عز وجل عليه أن يعمل العمل الصالح للآخرة. وإنما الدنيا كمثل مزرعة تزرع فيها وتحصد أين؟ يوم القيامة. فمن أخذ الخير وعمل الخير في هذه الدنيا فلا شك أنه سيكسب الخير يوم القيامة. ولا تنظر إلى الناس ولا تقول الكثرة هنا وهنا، لا، ستسأل عن نفسك يوم القيامة. فينبغي المسلم أن يعمل العمل الصالح. نعم. نعم، أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. وهذا أيضا لأفضلية هذه الأمة كما ذكر هذا الناظم. وأي كلمة أي للنداء، يا بني تصغير، يا بني تصغير ابن مضاف إلى ياء متكلم. والوصايا أي بني اسمع وصايا جمع وصية، والوصية هو ما يقدمه الإنسان إلى غيره بحرص. الوصية تقدمها لغيرك بحرص ليؤخذ عنه. حكما جمع حكمة، وهي العلم المقرون بالعمل. الملل جمع ملة، وخيرها ملة الإسلام، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم بدأ في الوصايا، قال لك: أي بني اسمع وصايا. ما هي الوصايا؟ بدأ لك بالوصايا: اطلب العلم ولا تكسل، ولا فما أبعد الخير على أهل الكسل، إلى آخر ما قال. وهي وصية بطلب العلم، وصية بطلب العلم والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله والبعد عن الكسل، فإن الكسل سبب في حرمات الخير. الكسل يحرمك خيرا كثيرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الكسل. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وقال يحيى بن كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. تريد العلم وتريد راحة الجسد؟ لا تأتي، ما تأتي. علم بكسل لا يأتي، إنما يأتي علم باجتهاد. بعض السلف يقول: كنت أبول الدم في طلب الحديث. والبعض يمر عليه اليوم واليومان والثلاث وهو لا يأكل شيئا، لا يجد شيئا، فقر وجوع وتعب، من أجل ماذا؟ طلب الحديث. ثم بعد ذلك أين صاروا؟ ماتوا. قدموا عمل صالح أم لا؟ قدموا. انظروا إلى أبي هريرة رضي الله عنه، في كل مسجد نقول قال أو عن أبي هريرة رضي الله عنه. بل إن بعض السير التي كتبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا أنه لم يسلم إلا بعد 30 سنة يعني، ومع ذلك أكثر من روى أحاديث بالكسل. لا والله، بالجد والاجتهاد. وللعلم فضائل كثيرة وليس هذا وقت بسطها، ومنها أن أهل العلم هم أخشى الناس لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن فضله أن من سلك طريقا إلى العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. ثم قال: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. ولعلنا نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.